بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة مع درس جديد من دروس الأكاديمية العلمية في قناة المجد العلمية. نسعد وإياكم أيها الأخوة والأخوات في هذا الدرس بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يتولى مشكورا شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وحيا الإخوة الحاضرين والإخوة المشاهدين.
أرحب بالإخوة الحاضرين معنا هنا في الأستوديو، وكذلك بكل متابعي هذه الحلقة، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحاضرون، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة في مستهل هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. حديثنا متواصل مع أحد أنواع التوابع وهو عطف النسق. وقبل أن نشرع في الحديث فيه، وقبل استعراض أو سماع ما عندكم من إجابة عن سؤال الدرس السابق، أذكر بما أذكر به في معظم مطالع الحلقات من أنه يستقبل في هذا الدرس الأسئلة التي تعن للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في النحو أو الصرف أو اللغة أو الإملاء أو العروض، لكون هذا من رسالة هذا الدرس. وبكل حال، فإن سؤال الحلقة السابقة كان عن أن من العلماء من أوجب أو من رأى أن الواو تدل على الترتيب، أن الواو من حروف العطف تدل على الترتيب، بمعنى أن ما يأتي بعدها تابع في الزمان أو متأخر في الزمان عما جاء قبلها، فكيف ترد على من رأى من العلماء هذا الرأي وقد اتضح أو بان أو عرف أن الرأي الأصوب أنها لا تدل إلا على مطلق التشريك في الحكم، فليس لها دلالة على التقديم والتأخير. لكن من العلماء بعض الكوفيين أو رأى أنها إذا جاءت فالمقصود أن ما بعدها متأخر في زمانه عما قبلها، فالجواب كيف ترد على من رأى هذا الرأي ردا مقنعا.
نأخذ من حضور الشيخ محمد الإجابات.
هنا تفضل يا أخي.
تفضل الشيخ.
نرد عليهم الشيخ قول الله عز وجل إخبارا عن منكري البعث، يقول الله عز وجل ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني فلو أطلقنا دلالة ترتيب، فلو وجبنا دلالة ترتيب الواو لما كان هناك إنكار البعث، يعني كان المعنى صحيح نموت ونحيا، هذا صحيح، لكن هم يوجبون عكس عكس دلالة الآية.
أنت تقصد أنه لو أنها كانت الواو للترتيب لكانت الحياة تالية للموت ولكانوا غير منكرين للبعث، لأن الحياة تتلو الموت. لكن يقول لك إن هؤلاء الذين أجازوا أو رأوا أن الواو تفيد الترتيب قالوا إن هذه الآية مؤولة، معنى مؤولة يعني محمولة على وجه صحيح من وجوه الإعراب أو وجوه التقدير، فقالوا المقصود نموت نحن ويحيا صغارنا، فبهذا تكون حياتنا، وحين ذاك فهي للترتيب لأن وفاة الكبار سابقة لحياة الصغار، فلا إشكال في ذلك، فلا يزال قولهم محتاجا إلى رد. الجواب أنه الأفعال التي لا تقع إلا من اثنين في وقت واحد، قولك اختصم أو تشارك أو تقاتل أو تعارك، هذه كلها تدل على اثنين يفعلان الفعل في وقت واحد. فلو قلت تشارك أو اختصم زيد وعمر لا يجوز لك أن تقول إن عمر تال في الخصومة لزيد، أو في قولك مثلا تقاتلا أن هاتان في المقاتلة لزيد، فإنهما يفعلان الفعل في وقت واحد، ولذلك يبطل القول إنما بعد الواو تال في الزمان لما قبلها، لأن الفعل أصلا لا يقوم إلا بفعل اثنين في وقت واحد، فليس أحدهما متأخرا عن الآخر، فبطلت دلالة الواو على الترتيب على تأخر ما بعدها في الزمان عما قبلها. طيب، بناء على ذلك قد كنا في الدرس السابق توقفنا عند الحديث عن أو، وهي إحدى حروف عطف النسق، وقلنا إنها تدل على واحد من شيئين أو أكثر، في قول الله سبحانه وتعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، حكاية عن أصحاب الكهف، فهم المقصود إما يوم أو بعض يوم، واحد من هذين الاثنين. وفي آية الكفارة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني أن الكفارة واحد من هذه الأشياء وليست جميعا، وإنما واحد من هذه الأمور، اختار المكفر واحدا منها. إذن أو تدل على واحد من المعطوفات بها، سواء كان المعطوف بها اثنين أو أكثر من اثنين، فهي تدل على واحد منها فقط، أنه لا يجتمع ما قبلها وما بعدها. قال العلماء إنها تدل على معاني، يعني أو، لأنها إما أن تستعمل في سياق الطلب أو في سياق الإنشاء. فأما إن كانت في سياق الطلب، والمقصود بالطلب هو الأمر والنهي وما أشبههما كالدعاء والاستفهام، فهذه والتمني والترجي والتحضيض، هذه كلها تسمى أساليب طلب. وأما الإنشاء فهو الخبر، بمعنى أنها ليس فيها طلب إحداث شيء ولكنه خبر عن شيء. قالوا يختلف معنى أو حين تأتي في سياق الطلب أو تأتي في سياق الإنشاء. فقالوا إنها عندما تأتي في سياق الطلب فدلالتها على واحد من اثنين، إما أن تدل على التخيير أو تدل على الإباحة. معنى التخيير أي أن يختار المأمور أو الموجه إليه الطلب واحدا من اثنين. وأما الإباحة فهو إباحة للمتحدث إليه بالطلب أن يأخذ واحدا منهما أو يأخذهما معا. ومثلوا لذلك بقولهم تزوج هندا أو أختها، قالوا إنك إذا قلت هذا فهو تخيير، أي أنه ليس لك إلا واحد منها، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، فأنت تختار واحدة من الاثنين. وأما الإباحة فأنت تبيح له أن يختار منها أو أن يأخذها جميعا. ودائما أو في معظم كتب النحو يمثلون بقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس هما أحدهما أو هما معا، يعني يباح لك أن تجالس هذا أو هذا أو أن تجمع بينهما. إذن لاحظ أنه الأسلوب تزوج أمر، جالس أمر، هذا أسلوب طلب. فعند الطلب قد جاء المطلوب إما تخييرا أي اختر واحد منهما ولا تجمع، وإما إباحة، وإما إباحة أي لك أن تأخذ أن تختار الأول أو الثاني أو أن تجمع بينها لا يضر. وفي الذكر الحكيم أيضا ما يمثل لذلك، فإن قول الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه أمور عطفت بأو، والأمر فيها أو إنما هو على التخيير وليس على الإباحة، لأنه لا يجوز بنية الكفارة أن تجمع بين هذه الأمور، بل ليس لك إلا واحد منها، لأنه لا يجوز الاعتقاد أنها جميعا، الجمع بينها كلها يعد كفارة، ولكن اختيار واحد منها هو الكفارة، فهذا يسمى تخييرا، أي اختر واحدا منها ولا تجمع بينها بنية الكفارة. فلا يجوز اعتقاد أنها أن الجمع بينها جميعا هو كفارة، بل الكفارة اختيار واحد منها. وفي قولك ليس عليك في قول الله سبحانه وتعالى تدخلوا بيوتا أو في التخير بين في الدخول في البيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم, هذا تخير, هذا إباحة, هذا إباحة. فلك أن تدخل واحدا منها بعد أن تستأذن, ولك أن تدخلها جميعا, فليس هناك تخير وإنما هو إباحة, وإنما هو إباحة. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية. فهذا إباحة, لأن من جمع بين الأمرين لا يلام. ولكن في الآية السابقة آية كفارة, من جمع بينها معتقدا أنها جميعا كفارة واحدة فهذا مخطئ, فلا يجوز الجمع بينها بل يجب الاختيار, بل يجب الاختيار. إذا عرف الفرق بين التخيير والإباحة, مع أنها جميعا في سياق الطلب. التخيير لا يجوز لك الجمع بين الأمور, وأما الإباحة فإن لك أن تجمع بينها ولك أن تفرد واحدا منها. هذا ما يتعلق بمجيئها أو بعد الطلب. أما مجيئها بعد الخبر أو الإنشاء, بمعنى أنك عفوا بعد الخبر, بعد الخبر الإنشاء من فروعه الطلب, لكن مجيئها بعد الخبر أي ليس فيه طلب, هذا يأتي أيضا على أحد وجهين. عندما تقول جاء زيد أو عمرو, أنت تخبر الآن لا تأمر لا تطلب, فهذا أسلوب إنشاء, عفوا أسلوب طلب, أسلوب خبر, أسلوب خبر. فلا يخلو الحال إما أنك لا تعلم الذي جاء, لا تعلم الجائي منهما, فهذا يسمى شكا. ومثاله في قول الله سبحانه وتعالى لبثنا يوما أو بعض يوم, هم الآن يخبرون ولا يعلمون هل لبثوا يوما أو بعض يوم, فهذا شك. إذن تأتي أو بمعنى الشك في سياق الخبر إذا كان المتكلم بها المخبر شاكا لا يعلم أي الأمرين هو الصواب, لبثنا يوما أو بعض يوم. ويأتي أيضا لما تقول جاء زيد أو عمرو للتشكيك, وذلك إذا كنت تعلم من الذي جاء ولكنك تريد أن تلبس على السامع ولا تريده أن يعلم أيهما جاء, فتقول جاء زيد أو عمرو, أنت تعلم الآن لكن تريد أن تشكك الذي أمامك. أنت بالخيار إذن في سياق الخبر, إن كنت لا تعلم فهذا شك, وإن كنت تعلم ولكنك تريد السامع لا يعلم الصواب يبقى في شكه في حيرته فتأتي بأو. هل هذا من أساليب العرب الفصحاء أن يكون الواحد المخبر عالما بالشيء ومع ذلك يريد أن يشكك الذي أمامه؟ نعم, قد يكون من أساليب البلاغاء أن يأتوا بهذا الأسلوب. في قول الله سبحانه وتعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين, هؤلاء المؤمنون يقولونه للجاحدين الكافرين, وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين, المؤمنون يقولون هذا الكلام وهم يعلمون أنهم هم الذين على الهدى وأن الكافرين هم الذين في ضلال مبين, ولكنهم لا يريدون أن يفاجئوهم أو أن يخبروهم بالأمر مباشرة, ولكن يريدونهم أن يقفوا على الحقيقة من خلال التأمل والمراجعة, فيقولون أحد الفريقين منا على هدى والفريق الآخر في ضلال, فانظروا أمركم هل أنتم بوضعكم على هدى أو في ضلال مبين, مع أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم عن المتكلمين المؤمنين يعلمون أنهم هم الذين على هدى وأن الكافرين في ضلال, ولكنهم يريدون من أمامهم أن يصلوا إلى هذا الأمر باقتناعهم وبتأملهم وتفكرهم في الأمر, فإذن هذا يسمى تشكيكا. إذن عندما تأتي أو في سياق الخبر فإما أن تكون للشك وإما أن تكون للتشكيك. في الشك إذا كان المتكلم لا يعلم أحد الأمرين, وللتشكيك إذا كان المتكلم يعلم ولكنه لا يريد المخاطب أن يعلم، يريده أن يبقى في شكه، أو له غرض بلاغي من عدم الإخبار بما يعلم، من عدم الإخبار بما يعلم. هذا ما يتعلق بالحرف، حرف العطف أو. أما حرف العطف أم فهو من حروف العطف التي تأتي عندما يكون المتكلم يعلم بحصول الأمر من أحد المعادلين بأم. أم تأتي لمعادلة أمرين، عندما تقول أزيد عندك أم عمر، الآن المعادلين زيد وعمر، أنت تعلم أن أحدهما عنده يقين لكن لا تعلم أيهما، فتأتي بأم. إذن أم تأتي عندما يكون السائل يعلم بوقوع أحد الأمرين، أحد المعادلين. أما إن كان لا يعلم شيئا فلا يستعمل أم، وإنما يستعمل الاستفهام، هل زيد عندك وهل عمرو عندك، يسأل إذا كان لا يعلم. لكن يستعمل أم متى؟ إذا كان يعلم بوجود أحدهما. ففرق يا إخوان في استعمال حروف العطف أو في استعمال أدوات الاستفهام. هنا إنما تستعمل أم عندما يكون السائل لا يعلم، يعلم أن هناك أحد المعادلين ولكن لا يعلم عينه، لا يعلم أي الشخصين، أي الاثنين، لم يحدده بعد فيطلب تحديده. ولذلك كان الجواب عن أم ليس بالتصديق، ليس بالتصديق بالتصديق وإنما بالتعيين. ما معنى هذا الكلام؟ بعض أدوات الاستفهام يجاب عنها بالتصديق، تقول هل قام عمر؟ تقول نعم صدقت، أو تقول لا نفيت. وبعض أدوات الاستفهام إنما يكون الجواب عنها بالتعيين، أزيد عندك أم عمر؟ ما تقول نعم ولا تقول لا، يسمى هذا تصديقا، وإنما بالتعيين، تقول زيد أو تقول عمر، هذا يسمى تعيين. إذن الجواب عن الاستفهام عندما يكون العطف فيه بأم إنما يكون بالتعيين، لأن أصلا المعادل أو المستعمل لحرف العطف أم يعلم أصلا بوجود أحد المعادلين ولكنه لا يحدد عينه، فيطلب من المخاطب أن يحدد عينه، وذلك لا بد من التعيين في الجواب باختيار أحد المعادلين المعطوف أو المعطوف عليه باختيارهم. يقول زيد عندك أم عمر؟ تقول زيد أو تقول عمر، ولا تقول لا أو نعم، فإن هذا ليس بالجواب عن الاستفهام الذي عطف فيه بأم. طيب لماذا لم يكن كذلك؟ لأن عرفنا أن العطف بأم إنما يكون حينما يكون المتحدث يعلم أن أحد المعادلين المعطوف أو المعطف عليه موجودا لكنه لا يعلم عين الموجود، فحتى فهو يطلب التحديد من المخاطب. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سؤالي فضيلة الشيخ، في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى وما عليك ألا يتزكى، عليك إعراب يا شيخ،
وما عليك
لا يتزكى،
إيه
إعراب عليك،
هذه على حرف جر والكاف اسم مجرور، جار ومجرور، يعني ليس عدم تزكية تزكيه عليك، الجار والمجرور وما عليك ألا يتزكى، هذه جر ومجرور في محل رفع خبر مقدم، وألا يتزكى المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر، أي عدم تزكيته ليست عليك. طيب يبقى ثلاثة من حروف العطف تستعمل استعمالات متقاربة، ولذلك دائما النحويون يتحدثون عنها بصورة أيضا متقاربة، وهي لا ولكن وبل. طبعا ليس استعمالها كاستعمال الفاء وثم والواو وأو، لكنها تستعمل، تأتي حروف عطف لمعان فهي تجتمع كلها أنها عاطفة.
حيث الكثرة يا شيخ محمد،
من حيث الكثرة هي أقل استعمالا،
نعم،
من الواو والفاء وثم وأو، لكنها تأتي وهي لها ميزة عن غيرها من حروف العطف. قالوا إنها تدل عندما تقول لا أو لكن أو بل كان فيها رجوع، بل كذا أي رجعت إلى شيء، أو لكن كذا استدراك، أو لا كذا تنفي شيء لتثبت غيره، فإذا فيها رد للسامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب الذي يعتقده المتكلم. المتكلم يعتقد شيئا فيريد أن يرد المخاطب إليه لأنه يرى أن المخاطب قد أخطأ. يعني مثلا عندما يقول جاء زيد لا عمرو، عمر المخاطب يعتقد أن عمرو جاء، فهو يرده عن الخطأ ويدله على الصواب الذي جاء هو زيد وليس عمرو. فهذا وكذلك بل ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو. إذن هذه الأدوات كلها حروف عطف وكلها ترد أو تؤتى بها لرد المخاطب السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب في اعتقاد المتكلم. المتكلم يعتقد أنه يرده إلى الصواب، وقد يكون المخاطب أصلا هو الصادق، هو الصادق، لكن القضية في ذهن المتكلم نفسه، هو يسعى لرد المخاطب أو السامع إلى الصواب الذي يعتقده، الذي يعتقده. حتى تكون الأمور واضحة سأقدم بمقدمة لأبين كيف تكون تعمل أو كيف تستعمل هذه الحروف العاطفة، أعني لا ولكن وبل. من أساليب العرب القصر، من أساليب العرب أنهم يقصرون القصر، والقصر معناه أنك تجعل الحكم خاصا بشيء معين دون غيره. يعني مثلا نحن نعرف أن إلا من وإنما من أدوات القصر أو الحصر، إنما أنت نذير أي ما أنت إلا نذير، أي حصر أمرك في النذار في الإنذار، فهذا قصر. ما محمد إلا رسول اقتصر أمره على الرسالة، فإذا هذا يسمى قصر. طيب هناك نوعان من أنواع القصر. لما تقول شخص تقول له إنما محمد عالم، إنما محمد هذا قصر، قصرت محمد على العلم، هذا أسلوب قصر. السامع قد يكون معتقد أنه جاهل، قد يكون معتقدا أن محمد جاهل، فأنت الآن تقلب اعتقاده وتبين أنه عالم بعكس ما يظن هو، هذا يسمى قصر قلب. لماذا سمي قصر قلب؟ لأنه قلب اعتقاد السامع. يعني السامع يعتقد أن محمدا جاهل، فأنت تقول إنما محمد عالم، فقصرته، هذا أسلوب قصر وفيه قلب لاعتقاد المخاطب. تقول مثلا إنما خالد شاعر، شخص يعتقد أن خالد يجمع بين الشعر والنثر، بين موهبة الشعر والنثر، فتقول له إنما خالد شاعر. أنت الآن قصرت خالد على الشعر فقط، فأفردت ما ظنه المخاطب موجودا، الاثنين موجودين، بدل أن يعتقد المخاطب أنهما معا قد توافرا في هذا الشخص، هنا أفردت واحدا منهما، اخترت واحدا منهما، إذن اختلف الأمر. عندما قلنا هناك إنما محمد عالم، أنت قلبت اعتقاد المخاطب الذي يظن أنه جاهل. أما هنا فالمخاطب يظن أنه يجمع بين أمرين شاعر وناثر، فقلت له إنما محمد إنما خالد شاعر، فهذا يسمى قصر إفراد، أخذت واحد منهما، أفردت الأمر بعد أن كان مثنى بينهما. إذن نفهم من هذا أن القصر نوعان، إما قصر قلب يكون المخاطب يعتقد شيئا فتقلب اعتقاده، أو إما قصر إفراد يكون المخاطب يعتقد اثنين فتقصر الأمر على واحد منهما. ذلك الذي ظن أنه شاعر وناثر قصرت الأمر على الشعر فقط وأفردته فيه ونفيت النوع الثاني. إذا عرف هذان النوعان، أعني قصر القلب وقصر الإفراد، وهما نوعان من القصر تستعملهما العرب كثيرا، فنريد أن نوضح هذا من خلال العطف بلا وبل ولكن. أنت عندما تقول جاء زيد لا عمر، قد يكون السامع يعتقد أن الذي جاء هو عمر، فأنت تقلب اعتقاده وتقول جاء زيد لا عمر، هذا قصر قلب. إذن جاءت لا مفيدة قصر القلب. ويأتي شخص آخر ويعتقد أن زيد وعمر كلاهما قد جاء، فتقول العبارة نفسها جاء زيد لا عمر، هذا يسمى قصر إفراد، يعني اخترت واحدة منهم وهو زيد الذي جاء وأخرجت الآخر. إذن لا أفادت نوعي القصر، قصر القلب وقصر الإفراد. قصر القلب لمن ظن أن الذي جاء هو المنفي بلا فتأتي بهذا الأسلوب، وقصر الإفراد هو من ظن أنهما معا جاء فتنفي أحدهم أو تثبت الآخر، تكون أفردت ما اعتقد المخاطب اجتماعه. إذن انظروا كيف انطبق قصر القلب والإفراد على لا، في حين أن بل ولكن لا تأتي إلا لقصر القلب فقط، لأنه عندما تقول ما جاء زيد بل عمر، هذا يكون جوابا لمن اعتقد أن زيدا جاء، فتنفي ذلك وتثبت غيره، تقلب الأمر. أو ما جاء زيد لكن عمر، أي لكن عمر جاء، فإذا أنت تقول هذا الكلام لمن يظن أن زيدا جاء فتقلب اعتقاده وتأتي بها لهذا النوع من أنواع القصر. إذن لاحظوا أن لا جاءت لنوع القصر لإفراد والقلب، وأما بل ولكن فلم تأتي إلا لأحدهما وهو قصر القلب فقط، ولا تأتي لقصر الإفراد، لا تأتي لا ولا لكن لقصر الإفراد. هذا أحد الفروق بين لا من جهة وبل ولكن من جهة أخرى، مع أن عرفنا أن كلها مشتركة في العطف وكلها مشتركة في رد السامع من الخطأ في الحكم إلى الصواب في اعتقاد المتكلم لاحظوا أمر، نحن منذ قليل قلنا جاء زيد لا عمر، هذا نفي ولا إثبات؟ الأسلوب مثبت، جاء زيد لا عمر، ولك أن تأتي عندما تأتي بلكن تقول ما جاء زيد لكن عمر، هذا أسلوب نفي، أو ما جاء زيد بل عمر. إذن هناك فرق بين استعمال لا واستعمال بل ولكن. جاء زيد لا عمر هذا أسلوب مثبت، ما جاء زيد لكن عمر، ما جاء زيد بل عمر هذا أسلوب نفي. إذن فرق آخر بين لا من جهة وبل ولكن من جهة، أن لا يعطف بها في سياق الإثبات، وبل ولكن إنما يعطف بها في سياق النفي، في سياق النفي. يبقى أمر وهو أنه قد تأتي بل معطوفا بها في سياق الإثبات، وحين ذاك لا تفيد المعنى الذي ذكرناه وهو القصر، وإنما تفيد ما يسمونه الإضراب، والإضراب هو إلغاء الحكم السابق تماما، يعني أن تقول شيئا ثم تضرب عنه تلغيه وتأتي بحكم آخر، تقول جاء زيد إثبات ثم يعن لك أن تلغي هذا الكلام، تقول بل عمر فتلغيه. وهذا من خصائص العربية أنه في بعض الأحيان، ويخدم كثيرا المتحدثين على الملأ في الإذاعات أو في غيرها مما يتكلمون كلاما ارتجاليا أو مباشرا للناس ولا يستطيعون إعادة الكلام فيه، فإنه إذا قال كلاما وتبين له الخطأ فيه يأتي ببل ويضرب عن السابق ويلغيه. يعني واحد يقرأ نشرة الأخبار مثلا وقال كلاما ثم تبين أنه أخطأ في هذه، يقول بل ثم يعيد الصواب، ويكون بهذا قد أضرب عن السابق وألغاه. هذه من الأساليب العربية المعينة للمتحدثين، وينبغي يستفيد منه الذين يتحدثون حديثا مباشرا، لأنه إذا قال بل كذا فإنه قد ألغى الكلام السابق دون أن يشعر السامعين بأنه متلعثم أو بأنه أخطأ أو بأن يعود من جديد، فيقول بل وهو بهذا يكون قد تكلم كلاما متناسقا وفي الوقت نفسه أضرب عن الكلام السابق وأشعر السامع بأنه لا يريد ما سبق من الكلام. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. في الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إعراب بل يا شيخ؟
هنا إضراب عن الحديث السابق إلى حيث لاحق، هذه حرف إضراب، ولا نسمي بل. طبعا يا أخوان لاحظوا أمر أنه ليست هذه الحروف دائما تكون حروف عطف، إنما تكون حروف عطف عندما تكون بين متعاطفين، عندما نقول جاء زيد ثم أضرب وأقول بل عمر، أو أقول ما جاء زيد بل عمر، فأقلب الحكم في اعتقاد المخاطب. هنا فيه عطف لأني عادلت بين أمرين أو ألغيت أحد الأمرين، لكن عندما تأتي بل لمجرد الإضراب فلا يلزم أن تكون حين ذاك هي عاطفة، وإنما تفيد الإضراب عن الحكم السابق والمجيء بحكم لاحق. هذا هو آخر الحديث عن النوع الرابع من أنواع التوابع وهو عطف النسق. فإن كان في شيء منها ما يدعو إلى السؤال فتفضلوا واسألوا، وإلا واصلنا الحديث في النوع الخامس والأخير من أنواع التوابع وهو البدل. وهو البدل. طيب، أن البدل هذا أحد أنواع التوابع. نحن عرفنا بالنسبة للتوابع أنها ليس لها أحكام في ذاتها، التوابع لا أحكام لها في ذاتها. لماذا سميت توابع؟ هل من مجيب؟ لماذا سميت التوابع التوابع توابعا؟
تفضل بالله.
تتبع ما قبلها في الحكم والإعراب.
هي ليس لها إعراب في ذاتها. نحن عرفنا أن الأبواب النحوية كل واحد منها يعطي بابه حكما إعرابيا، فالفاعلية تعطي الفاعل الرفع، والابتداء يعطي المبتدأ الرفع، والمفعولية تعطي المفعول، أنا كان نوع المفعول النصب، والإضافة تعطي المضاف إليه الجر إلى آخره. فبمجرد أن يأتيك مضاف إليه تقول حكمه الجر. لكن التوابع هذه ليس لها إعراب في ذاتها، وإنما إعرابها تابع لإعراب ما قبلها، فهي لاحقة لإعراب سابقها. هذا معنى التوابع. البدل هو خامس هذه الأنواع، أنواع التوابع، وهذا يدل على أنه ليس له إعراب في ذاته، وإنما إعرابه تبع لإعراب ما قبله، بمعنى أنك إذا رأيته فانظر إلى حكم المبدل منه وأعطه للبدل، وأعطه للبدل، وأعطه للبدل. هذا البدل ينقسم أقساما.
معنى دقيقة يا شيخ، بقي دقيقة ونصف دقيقة الآن
على نهاية الوقت.
نعم.
إذن لا أريد الدخول الحقيقة في موضوع البدل، إن رأيتم أن نعطي سؤال الحلقة المقبلة إذن.
نعم.
حتى لا يعني ندخل في الموضوع ولا نعطيه حقه.
نعم.
أسأل سؤالين إذن. نعم. للحلقة المقبلة
نأخذ الشيخ، نأخذ لو بداية الموضوع إذا تكرمت شيخ محمد.
طيب، بالنسبة قلت إن البدل
شعرنا الزملاء بأنه هناك متسع من الوقت.
طيب، أرجو أن يكون بس هذا هو القول الأخير.
لا إن شاء الله تعالى بإذن الله. شيخ،
البدل أنواع.
10 دقائق من الآن.
كم؟
10 دقائق.
ما شاء الله، هذا خير، هذا كرم منهم. البدل، البدل أنواع، البدل أنواع. نحن الآن سيقول قائل ما البدل أصلا؟ البدل أن تأتي بكلمة ثم تأتي بكلمة أخرى تجعلها بدلا عن الكلمة الأولى. هذه الكلمة البديلة أكثر دلالة على المعنى من الأولى، أو أكثر إيضاحا له. عندما تقول جاء أخوك محمد، الآن أخوك هي الفاعل، ثم أردت أن تأتي بكلمة توضح الأخ فقلت محمد، هذه بدل من الأخ وتعرب بإعرابه، فاعل مرفوع فتكون البدل منه أيضا مرفوعا فترفعه كرفعه، وفيه كما ترى مزيد إيضاح، مزيد بيان. وكذلك عندما تقول هذا عبد الله أبو بكر، فأبو بكر أو هذا الفاروق عمر، فعمر بدل من الفاروق، أي أنه معنى أنه بدل منه أي أنه يصح أن تحذف الأول وتوقع الثاني مكانه. عندما تقول جاء أخوك محمد، لو حذفت الأخ وقلت جاء محمد لاستقام الكلام، فيصح أن يقع البدل مكانه، فهو بدل منه أي تبدله في مكانه، بدل تبدل هذا مكان هذا ويستقيم الكلام. هذا معنى كونه بدلا، هذا معنى كونه بدلا. لاحظوا أمر في قولنا هذا عبد الله أبو بكر، عبد الله هو أبو بكر وأبو بكر هو عبد الله، جاء أخوك محمد، الأخ هو محمد ومحمد هو الأخ كاملا، سموا هذا بدل كل من كل، سموه بدل كل من كل، لأن عبد الله كل هو كل أبي بكر كامل بدون، ليس جزءا منه وإنما هو كله، والأخ هو محمد ليس جزءا منه وإنما هو كله. في قول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا، ثم فصل هذا المفاز، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، هذه التي جاءت بدل مفازا هي نفسها هي المفاز، المفاز ما هو؟ الحدائق وما عطف عليه، فهذا بدل، وهو بدل كل من كل، يعني أن هذا هو كل هذا، ليس الحدائق والأعناب والكواعب هن جزء من المفاز، بل هي كل مفاز فصل، فالمعطوف وما عطف عليه أو البدل وما عطف عليه هو كل المبدل منه، فإذن هو بدل كل من كل. عندك سؤال يا أخي؟ تفضل.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، الجملة جاء أخوك الصغير، هل كلمة الصغير تكون بدل؟
البدل هو أن يكون الثاني جاء به بنية حذف الأول، فإذا قلت جاء أخوك الصغير، أنت لو حذفت وقلت جاء الصغير ما كانت الدلالة كما هي، وإنما أنت فقط وصفت الأخ بصفة تقربه، فنعرب الصغير إذن ماذا؟ نعتا أو وصفا، ولا نعربه بدلا، لأنه ليس على نية حذف المبدل منه وإقامة البدل مقامه. في حين قولك جاء عبد الله أبو بكر، لو قلت جاء أبو بكر لاستقام الكلام وحل هذا محل هذا، صار هذا بدلا عن هذا. طيب، عرفنا الآن كيف أن البدل هو المبدل منه، وكيف أنه سمي بدل كل من كل، لأنه هو كل المبدل منه، فالحدائق وما عطف عليه هي كل المفاز المذكور، فهو بدل كل من كل. طبعا بعض النحويين يقول بدل الكل من الكل، لوحظ عليهم أو لحظ عليهم، استدرك الأمر عليهم العلماء وقالوا إن ألفاظ، هناك ألفاظ موغلة في الإبهام وهي كل وبعض وغير، هذه لا ينبغي أن تعرف، لأنها بلغ بها الإيهام بحيث أنها موغلة في التنكير ودخول أل عليها لا يعرفها، ولذلك لم يرد عن العرب الفصحاء إدخال أل عليها، ولذلك ما نقول بدل الكل من الكل، ولكن نقول بدل كل من كل. وهنا فائدة، بعض النحويين لا يسميه بدل كل من كل، وإنما يسميه بدلا مطابقا، بدلا مطابق، يعني أن البدل يطابق المبدل منه، هو نفسه كاملا. سيقول قائل ما الفرق؟ ولماذا يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام تحرزا. هنا ألمح إلى أمر سريع، العلماء الأولون كان همهم من دراسة هذا العلم هو خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم بحيث أن هذا يظهر جليا في أعمالهم. أذكر أنهم عندما أن بعض العلماء عندما يأتي للفظ الجلالة في محل، عندما يكون في إعراب مفعول به ما يقول مفعول به، وإنما يقول منصوب على التعظيم إجلالا لقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يوقع المصطلح النحوي، مع أنه لا بأس لأنه مصطلح نحوي، لا يوقع هذا المصطلح إجلالا للفظ الجلالة أن يستعمل معه مثل هذا. كذلك الأمر هنا، بعض النحويين يقول لا أقول بدل كل من كل، وإنما أسميه بدلا مطابق. لماذا؟ قالوا لأنه قد ورد في أول سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك هي في آخر الآية إلى صراط العزيز الحميد الله إلى صراط العزيز الحميد الله. الآن لفظ الجلالة بدل من العزيز الحميد، وإذا طبقنا عليه هذا النوع العزيز الحميد هو الله. قال نتأدب مع الله أن نقول كل من كل، لأن الكلية تقتضي الجزئية وغير ذلك، فهذه لا يجوز الدخول فيها. ومن هنا فالأسلم والأليق أن نسميه بدلا مطابقا. انظروا كيف يختارون الألفاظ التي فيها أدب، مع أن هذا مثال واحد، وهو أمثلة البدل ما يسمونه بدل الكل من الكل، هذا أمثلة كثيرة جدا بالآلاف واردة عن الفصحاء من العرب. ومع ذلك لما ورد هذا المثال التزم بعض العلماء الأدب فيه وقالوا نختار هذا الاسم بدلا مطابقا بدل أن نسميه بدل كل من كل. تأملوا هذا الأمر لتعرفوا كيف كان تأدبهم مع ألفاظ الكتاب العزيز ومع لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. مدام هناك بدل كل من كل، هذا يعني أنه قد يأتي البدل جزءا، في مثل قولهم أكلت الرغيف نصفه أو ثلثه. الآن قولنا نصفه، أنت ما أكلت الرغيف إذن كله، وإنما أكلت جزءا منه، فنصفه النصف بدل من الرغيف، ولكنه ليس بدل كل بل هو بعض، لأن الرغيف بعض، لأن النصف بعض الرغيف أو الثلث بعض الرغيف جزء منه. فبين البدل والمبدل منه علاقة الجزئية، أي أن البدل جزء من المبدل منه، يسمون هذا بدل بعض من كل، هذاك بدل كل من كل، لأن البدل هو المبدل منه تماما. وأما هنا فإن البدل جزء من المبدل منه، ولذلك سموه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في أول الآية ولله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس حق لله أن يحجوا البيت. الآن فيها نوع من أنه كل المستطيع وغير المستطيع يجب عليهم لو اكتفي بهذا المقطع، ولكن جاء البدل من استطاع، هذا بدل بعض، لأن ليس كل الناس يستطيع، بعضهم يستطيع وبعضهم لا يستطيع، فالذي يستطيع هو بعض الناس، وهو الذي عليه يدور عليه الحكم، الذي يجب عليهم الحج المستطيع. هذا اسم بدل بعض من كل، أي أن من استطاع بدل من الناس، وهو المقصود. دائما البدل يا أخوان هو المقصود وليس المبدل منه. لما تقول أكلت الرغيف نصفه، أنت ما أكلت الرغيف كله، وإن المقصود النصف فقط، مأكول النصف. فالحكم إنما هو للبدل وليس للمبدل منه. ولذلك في هذه الآية ولله على الناس حج البيت، لو اكتفي بها لكان فيها عسر، لكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، قال من استطاع إليه سبيلا، هم الذين عليهم الحج المستطيعون. ولذلك أصبح الحكم للبدل وهو المستطيع وليس المبدل منه وهو الناس جميعا. هذا يسمى بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. لا يزال في الوقت بقية يا شيخ أحمد،
في الدقائق الأخيرة،
في الدقائق الأخيرة. طيب قال بعض العلماء في تفسير في إعراب هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ليس الإعراب كما قلتم، ولا علاقة لهذا بباب البدل أصلا، وإنما التقدير ولله على الناس حج البيت، حج مبتدأ مؤخر ولله خبر جار ومجرور خبر مقدم، أي حج البيت لله على الناس، أي واجب لله على الناس. ثم قال من استطاع إليه سبيلا، هذا فاعل للمصدر حج، المصدر يعمل عمل، عرفنا من قبل أن هناك أسماء تعمل عمل الفعل ومن المصدر، أي أي حج المستطيع. فإذا من استطاع فاعل حج البيت، فيكون التقدير حج البيت هذا مصدر عامل عمل الفعل، أي أي حج البيت. ثم قال من استطاع، فمن اسم موصول مبني على السكون في محرف فاعل أي المستطيع، واستطاع هذه صلة الموصول لا محلها من الإعراب. هنا فيه إشكال. نعم هذا الإعراب ممكن نقول به، لكن الإعراب يا أخوان ليس كل وجه إعرابي نحمل الكلام عليه، وبالذات كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ما نأتي نقول يصح أن تكون كذا ويصح أن تكون كذا بدون أن ننظر إلى المعنى. لا بد أن يكون الإعراب خادما للمعنى. أما إذا اقتضى الإعراب معنى فاسدا فإن هذا مما ينزه كلام الله عنه. هنا لو أن أخذنا بقول هؤلاء الذين أعربوا الآية بهذا الإعراب، أي أنه من استطاع فاعل الحج، صار معنى الآية، تأملوا، صار معنى الآية إن لله على الناس أن يحج مستطيعهم، هذا معنى الآية، يجب على الناس أن يحج مستطيعهم. معنى ذلك أنه لو أخل مستطيعهم بالحج أثم الناس جميعا، هذا ليس مقصود في الآية، وإنما الذي يأثم المستطيع عندما لا يحج، لكن الذي لا يستطيع لا يدخل في هذا ولا يتزر وزرته وزر أخرى. انظروا كيف دقة الآية، دقة الإعراب. هذا الإعراب الأخير الذي ذكرته هو إن كان من حيث الصناعة النحوية محتمل، لكن المعنى يأباه ويؤدي إلى معنى فاسد، لأن المعنى أنه يجب على الناس جميعا أن يحج مستطيعهم، وهذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أنه إذا لم يحج مستطيعهم أثموا جميعا، وهذا أمر باطل لا يحمل الكلام عليه، فلا يجوز حمل الآية. هنا يتبين يا أخوان فائدة الإعراب العظيمة، أن الإعراب يخدم المعنى، ومن يتأمل في الإعراب ويكون عالما بالإعراب يستطيع أن يميز بين المعاني الكثيرة المختلفة. تصوروا يا أخوان أنه قلنا بهذا أعربنا بهذه الطريقة دون أن نتأمل في المعاني، ما كان للإعراب قيمة، لكن إذا عرف الإنسان معنى الإعراب استطاع أن يحمل الكلام على الوجوه المختلفة اللائقة بها التي يمكن أن نفسر عليها مثل هذه الكلام. هذا ما يتعلق لأن يبقى الكلام على أن من استطاع بدل بعض من كل من الناس، أي أنه يجب على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن أصبح المقصود بالحكم هم المستطيعون فقط، هم الذين عليهم حج البيت، وترك المبدل منه، ودائما البدل هو المعني وليس المبدل منه. في بدل البعض من كل يصبح البعض هو المعني وليس، أو الجزء هو المعني وليس الكل. طيب يبقى النوع الثالث من أنواع البدل، وهو بدل الاشتمال. نحن عرفنا أن العلاقة في بدل كل من كل، العلاقة هي الكلية بين البدل والمبدل منه. في بدل جزء البعض بعض من كل، العلاقة هي الجزئية، البدل جزء من الكل، جزء من المبدل منه. أما في علاقة بدل الاشتمال في مثل قولنا أعجبني زيد علمه، فإن هذا ليس العلم جزءا من زيد، وليس كل اللي زيد، العلم ليس هو زيد، كما أن العلم ليس بعض زيد، فإذا العلاقة ليست الكلية ولا البعضية. قالوا هذه ملابسة أو علاقة، ولكنها ليست الجزئية ولا البعضية ولا الكلية، وإنما هي قالوا زيد اشتمل على العلم فسموه بدل الاشتمال. وفي هذا إن شاء الله مزيد إيضاح في الدرس المقبل إن كان هناك لنا عمر، وأشعر بأن الشيخ أحمد يوحي إلي بأن الوقت
انتهى، الوقت
شارف على الانتهاء، وأعطي سؤال اللقاء التالي الدرس التالي، ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ سأعطيكم سؤالين، ما الفرق بين التخيير والإباحة، ومثل لهما، ومثل لهما. السؤال الثاني، لماذا كان مصطلح البدل المطابق أولى من مصطلح بدل كل من كل؟ لماذا كان مصطلح البدل المطابق أولى من مصطلح بدل كل من كل؟ نفعكم الله ونفع بكم.
نفع الله بك فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم. كنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات نستمع ونشاهد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، وقد قام فضيلته بشرح متن قطر الندى وبالصدى للإمام بن هشام رحمه الله تعالى. شكر الله لضيفنا الكريم، شكر الله للأخوة الطلاب معنا في الاستوديو، وشكر الله لكل متابعي هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في درس قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.